خلوه تحت حساب.
ايه؟
خلوه تحت حساب.
تحت حساب هذا بس لما يجيش. حديث لا تقوم الساعة حيث تسقاط إيمان لا نفاق فيه وتسقاط نفاق لا إيمان فيه.
ما نعرفه.
ما هو هذا؟
أنا ما عاوز أذكره.
استقبالك يا سيدي.
كيف حالك الله يبارك فيك؟
يا مرحب يا مرحب.
أهلا.
يلا بتفوت.
شكرا يا نور الحبايب.
الثاني حديث ليس الإيمان بالتمني إنما الإيمان واقع في القلب. ضعيف.
ضعيف.
الراجح أنه من قول الحسن البصري لكن رفعه إلى الرسول عليه السلام خطأ لم يصح.
المعنى
يميل. أين؟ وكما نقول هذا شاهد أنه لا تلازم بين كون معنى الجملة المنسوبة للرسول عليه السلام معنى صحيح ومقبول وبين يكون الرسول قاله. هذا من هذا القبيل.
لكامل الحديث.
نعم.
لتتمته.
نعم. قال قاعد للمسلم بكل طريق بيحاول يعني بكل أسلوب أنه يصد عن ذكر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالصغيرة وتنتهي بالكبيرة. هاي شوفيها هاي شوفيها وإلى آخره. ومثل ما شايف الآن يمكن لاحظت في مسجد صلاح الدين الجهة وعليكم السلام عمل المسلمين يبقى حجة في كثير من القضايا. المساجد في كل القرون المضت كانت مناظرها بجانب محاريمها. هذا التوارث ما دام ليس لدينا نص يخالفه فينبغي العمل به. وهذا من معنى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا كان المسلمون جرى عملهم على شيء دون نزاع وخلاف بينهم فمعنى هذا هو سبيل المؤمنين يجب اتباعه. لكن هذا المنبر الذي يوضع الآن في منتصف المسجد بجانب المحراب هو ذي درجات كثيرة وعالية على مستوى البشر جالسين سماع الخطبة. في عندنا نصوص أن هذا التطبيل والتكفير الدرجات خلاف السنة. لذلك نحن ننصح نعود إلى السنة في كل شيء. ظاهر هذه النصيحة من يوم ربنا ألهم ألهم غيرنا من القيام بها صار في يقظة وانتباه عند الناس أنه والله كلام منطقي معقول. أنه المنبر شو طعمه هيك يفعله صف صفين. كم زين لك يمكن لاحظ في مسجد أبو مالك صار الناس يتعجبوا يشكلوا من وراء المنبر ثلاث صفوف تقريبا. اخواننا السلفيين بيستلموا الصف الرابع بالنسبه اليهم وهو الاول بالنسبه الينا. بعطوا اشاره انه تقصد الكرسي ما حدا برد عليهم الا لمن لا علم عنده. يعني الحقيقه ان هذا اثر عملي يوما ما لو كان في مجال ومسار بالنسبه للحكم يعني القائم اليوم انه هذا منبر ينشرم.
والله هذا اللي اقترحته اللي اثار الموضوع فيه في صلوات الفجر ابو مالك يوم ايه من اخر الدرس. فانا قلت حبذا يعني لو تنبه للاخوان حتى اللي صلوا معنا
هذا كل شيء.
الصف الاول دار على يمينه المنبر ليس بالصف. فتفاجأ طبعا كثير من الجالسين. وبعدين قلنا اذا يعني انه هل بالامكان انه نحن نجي نعمل مثلا هي صلاه الجمعه فقط اللي يكثر الناس وبالتالي فوصلنا لنتيجه انه الحكي الروح صفتني وكذا والناس
وهي المشكله.
القصر هذا طبعا انه ابني الصغير كان معي وابو عبد الله جزاه الله خير ويسد الصف اللي لا بمشي ولا بخليه طلع بعض الرابع اللي ورا من ثلاثه وقال بما معناه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من برقه ثلاث درجات وكان المسجد ليس في المنتصف كما هو الآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قبته يتوجه إلى الناس هكذا ما كان يلتفت لا يمنى ولا يسرى، وقال إن ميزة وجود المنبر بالبساطة في غرب المسجد أنه يقدر يشوف كل الناس بدون ما يكون تدري يسرى وبه المعنى. وبعدين أنا طيب يا خدنا نحاول يعني المنبر هذا نشيله وقال هاي رئيس نجم موجود وهي كذا يعني لعله عسى إنه نعمل شيء
لا والله ما كانوا هيك راجوا أنا أظن وين ما في عنا إطلاقا بأنه المنبر كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي. وكنت عم أحكي أنا مع أبو محمد وقلت أخيرا أنه التوارث حجي، والآن نؤكد هذا التوارث في المسجد النبوي. المسجد النبوي المنبر في منتصف المسجد تقريبا، نقله إلى الجهة الغربية. أنا أظن هذا مثل ما قلت مع أبو محمد يحاله البعض تفاديا لمشكلة قطع الصف، لكن هذا غير منقول.
ثم نصير موضوع أنه المنبر وأنه الأفضل أن يكون متنقل يعني حتى أكثر درجات الأمور حقوقها على أساس الأيام العالمية حتى لا يقع الصف، لكن حتى أثير موضوع المحراب إنه دروز المحراب
ليش ما بيقع الصف ولا ما بيكون هالشيء؟
المفروض لا ما بيقطع لأنه ما في داعي
للشيء هذا هو فمشان يكون منقول
يعني أثير الموضوع وبعدين أثير موضوع المحراب بروز الغطاء قال الناس فرحاً حقيقة لأن هذا يعني موجود ولا أصلاً مش موجود مش هذا هو المحراب يعني إذا ما كان حتى اللي بعدين قيل على أساس إنه يعني الناس عم تعملوا هلا للمحراب وبدفوا شوي من قال حتى الإمام تالي وفر الصف الإمام الرامج وباص حقيقة الأمر يعني بالكثير الحالي وفر الصف
هون بيفكروا بتوفير الصف، أما بالمنبر الطويل اللي بيقطع الصفوف ما بيفكروا فيها. الدين صار هوا. امبارح اجاني سؤال هاتفيا طبعا من بعض النساء السلفيات الطيبات ويمكن ان نقول الداعيات، امرأة ماتت هنا فبعض اهلها هون وبعض أهلها في الضفة الغربية وبخاصة أخوها الأكبر هناك وبعد القائد أهلي هون بدهم يدفنوا المتوفات هنا، أخوها الكبير بعد خبر شوف الحماقة والجهل أنه إذا بتدفنوها هون يعني في الأردن بيجي بيطلع من قبره وبيأخذ بسفرانيك. المهم كان السؤال انه هذه المخلوقة المتوفاة الان في المستشفى يعني البرادات الثلاجات هذه غسلوها في المستشفى وصار لها تقريبا يومين وصدفة اجاهم تسكير الحدود بعدين اجيهم السبت عطلة اليهود وهو الى اخره يعني تأخرت ايام. كان السؤال انه لازم يغسلوها ثاني مرة انا اجبت السائلة وهي من لهم صلة يعني بنا كثيرا من ناحية العلمية قالت له خلي يسأل بجوز نقلة إلى القدس قبل ما يسألوا لازم يغسلوها ثاني مرة ولا لا، وذكرت بهالمناسبة حديث في صحيح مسلم رجل من أهل العراق إجا لعند عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال له أرى الذبابة تقع على ثوبي بكون في برجلها يعني نجاسة. فعلا لا يؤثر. قال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأترككم للصغيرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان، يشير إلى العراق. فأنا تذكرت الحديث بمناسبة السؤال وفهمت لها الأخت هاي، وهي عندها استعداد وماشي معنا الخط مستقيم إن شاء الله، إنه فهمون مو هذا السؤال يسألون ويسألون يجوز ينقلوها الميتين خاصة صار يومين ثلاثة ينقلوها للضفة الغربية شم الرائحة ظاهر اتصل بشوية انت اتصل فقلت للسائل انه لابد انت نصحتيه انه ما يعودوا عن الضفة الغربية. كان الجواب انه الحيانة نصحتهم لكن ما في عندهم استعداد لانه اخوه الكبير ضاغط ومهددهم بهالتهديد. قلت له على كل حال انت رجعي وعيدي النصيحة وقليلوا عن لساني انه ما بيجاوب عن هذه مسألة لانكم عم تسألوا عن شيء صغير وتتركوا شيء المهم الكبير. كان عراق بعد شوي رن التلفون وإذ هي بنت المتوفاة بتعيد السؤال نفسه وما شاء الله مبين عليها شاطرة باللف ودوران يعني إلا بدها تأخذ مني جواب أنه نغسلها ولا لا وأنا إلا ما بيجوز تنقلوها لما بتقرروا أنه تدفنوها هنا حين ذاك أنا بعطيكم الجواب. وترف الدور وأبدا مثل ما تعلمنا في سوريا مكان خراوة هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية هي تتصل مع مرتي نفس السائلة الثانية أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هي سألت ذيك الساعة أعطيناها الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتي زوجي ذيك الساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. سبحان الله. المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء أهم مش الشيء اللي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان ده رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها الآخرية. قالت شو المعنى نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها أننا حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبادوا بالاهتمام بموضوع. أيوة. ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بنساعدهم على الخير بيعطى هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى وهذا من جملة الأدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إنه شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر يصير بدر؟ قضية فلكية. شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا؟ لكن مهم تعرفوا الحكمة من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني وما نعطي جواب لكل سؤال إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. ما أدري شو كانت مناسبة حتى وصلنا لهون. يمكن عم تكلم عن المنبر يمكن هناك. المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بتره، لأنه إذا نقلناه معناها دعمنا البدعة الجديدة.
هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى تجويفها قد وصل الصف.
هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة بدي أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟
واحد ما قال أنك ما فيها وفر اقتصادي كثير.
هذا هو القصد، يعني نحن ما ننظر القضية المادية.
السؤال من الأسئلة من الوضع الشاب المتزوج في أمريكا إن عنده أطفال، الوضع أنه لا يسمح له يرجع بلاده، فهل يجوز البقاء في أمريكا؟
أظن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت الذرية وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتنصروا أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية. الآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون المهاجرين هم هاجروا ليس بسبب ضغط سياسي وإنما طمعا في المال. فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا بذروا وبذروا وصار لهم ذرية الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، بدرس الموضوع اللي هم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره.
الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهب في مجال الدراسة في مجال العلم. وحقلت حالا ما يصل إلى أمريكا فتفتح له المجال وخصة إلى العمل في الخارج هناك ويعيشون ضمن جو إسلامي 100% ممكن نقول. فهل ممكن للأخ أن يبقى هناك طالما له الفرصة السانحة له في العمل والشغل وفي مجال التعب أيضا؟
والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك الجواب نعم، لكن يا ترى بيقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو إسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك.
حاول خففها شوي.
ها؟ حاول خففها
شوي كيف؟ كتقريبا يعني.
يعني يضمن جو ودوم النطاق ودوم المجتمع الإسلامي. يعني كثير من الأخوة يعني بس عند ذهابهم إلى أمريكا يتحروا أن يسكنوا دوم النطاق المسجد الموجود في البلاد خارج.
معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن بقول في مبالغة
كما هو غير ممكن في لبنان، هو نفس الوضع.
إيه لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط جرافيت. هذا الجو اللي عايش فيه هني. نحن كنا نقترح عليه أنه يضع طاقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه شايف، لأنه أصبحت هذه عالم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا انه الانسان لما بيخرج من البلاد الاسلامية ويعيش هناك على التقاليد الاسلامية، صعب. الصعوبة بتيجي من ناحيتين، ناحية علمية اي تحتاج القضية الى ناس من اهل العلم محيطين بالاسلام من كل جوانبه، فهن اللي بتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه صعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية تربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلاميين. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد انه هو من جماعة الشيخ ابو الاعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان، ذهبنا اليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وانسنا منه رشدا. ملتهي الرجل لابس بدلة طبعا اوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه بما يتعلق بالإسلام وزيد المسلمين وتشبه الكافرين.
قلت له بصراحة فإعفاء اللحية فرض وحلقة إثم، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عافاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنت على علم، لأنه هو طالب علم شعر، على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أن تعيش في بلاد الكفر. من ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر ذي يمثل الكفر هو الجرافيت، لأن يكون الإنسان بالبس جاكيت، جاكيت يعني يدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبعض الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت لتركيزها على الطريقة التي تناسب المكان وتشبه بها بالكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة الإفطار في رمضان رأسا حل هيك رماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أطرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أن نحن وضعنا هذه العقدة جرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هن يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون ايش جرافيت. قلت له سامحك الله، انزين عم تشايع الكفار اليوم على احتقار اخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال عذر اقبح من ذنب. شال يا ادم انسان الطيب ما استطاع الا ان يتاثر بهذاك الجو. هذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أنه يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أنه بلاد عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من زمان أو نصف قرن من زمان. قضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لآخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربى تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا الزواج الشرعي المطلوب، حتى لا يفتن الناس بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع.
حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى إنسان عايش في لبنان
Yeah. All right.
بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا ظننا أنه بيصير إصلاح أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو نتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة اكتساب الإسلام ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك فالسؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجهم عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغار، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لساعتكم في المشكلة هذه والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بكم تسألوا أنه نعاجهم ذبحت طريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكثر ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين يخاطوا هذه الدولة وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيش المسلمون وبيتكفلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة أنه هذا حبر على وقت ممكن أب صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد. هذا ما أشرنا إليه أنه مضامين الأولاد الذين ينشأوا مسلمين
أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لأن هذا السؤال يتشعب. يعني إذا كان إنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذرية وأولادي خاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنهم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من عليه لو ظل في بيروت الكمة الله ما يعني ما يسر له يخبح بسلفية، لكن في أمريكا تعرف على واحد ودلوا على أهل مرته فذهب فوجد الجماعة سلفية وخطبها خلال أسبوع تتيسر له. فهو لما قال إنه عايش في مجتمع إسلامي حقيقة هو مو عايش في مجتمع إسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعة تنشر في سبيل الله، وهذا مؤقتا لزمه. كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه تظلك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بده يشوفوا التلفزيون بده يروح على المخبز يشتري من واحد مظلط، يعني بدك تعيش جو. فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا. اللي لاحظت
انه التطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في أمريكا قضيه الاختلاط هذا شيء
طبيعي
متيسرين عليه، حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض هون إلا ليصير في اختلاط مهما كانت الظروف. قضية المصافحة في أمريكا ممكن أنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من هذه، فلاحظت أنه تطبيق العمل والدين الإسلامي في أمريكا كان بأسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي.
نسيان شطر الأول يقول وكل غريب من غريب من السيوة. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا تجي مشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما تكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هنا؟
صح جمال. ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليكم أي أمة على الإسلام يعرض عليك السلام تقول أنا ما أصلح فيك، يحترموك ويقدروك هنا جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول إنه يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية، العالم الخارجي هون لا ما بيقدروك ما
من نقطة واحدة بس. يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير إليها أنه أنا ما بصافي بقدره. ليه؟ لأنه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان. هنا حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتلاك؟ شكرا بابا. هاي مش نابع انه الجو مستقيم.
اللباس منع اللباس الثوب. اليوم كان معنا صديق نزل معنا فمنعوا لباس الثوب. نعم الذكور. والنص جاء ان يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الجنطان والقميص. عم بحكي انا أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي أو الحرية المطلقة اللي إحنا نحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لبست هناك ما حد يدعو عندك على الإطلاق. الفارق الآن إنه أنت يعني ما فيك أنت تضلك تنقل من بلد لبلد لمجرد إنه يسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، وإن أنت تروح بسهولة كل الأشياء. أنت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما دمح في بشيء لا يوجد جواب إذا هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك. بدك مرحليا تمشي عليه، إنما للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدك تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك وبدك تطبع وحشرت نفسك صرفت نفسك مع هالبيئة هاي. برضو كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم بغريزتك بعقلك الباطل بتصير تلقائية تتقبل وتستسيغ شهبات أو تتهاون عن أمور صغيرة يوم وراء نتيجة ممارسة نتيجة عدم الإمكانية. وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت يعني عم تنقب على الأوراق الدين وتمسك فيها واحدة وراء واحدة. ابنك اللي تفرج على التلفزيون قال الله اليوم في شيء ترى الألف قول الألف حكيت مع الناس تعاملت على كذا تلاقي حالك بدل ما تصافح بتقبل وتقول لك شكرا.
قريبين عم يخططوا لمصلحتهم، فالمفروض ان يكون يقابلهم بعض الرؤوس اللي وظائفهم عالية يكون عندهم خلفية كما يقولون اليوم اسلامية يعني. وانه هذا التشبه بالكفار لهالدرجة هذه هذه مضيعة للشخصية الإسلامية. لابد ما يصير في مقاومة المفروض من الأشخاص المتسترين يعني من ناحية كويس. ليش بعد ما يستعملون هذا هو مستعمل.
ما رأي الشيخ في
البلاد؟ وين؟ حمية. البلاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
جهة من الجهات البلاد الإسلامية تعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا، ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان إلى آخره، وما فيها من فراق وأحزاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح، وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟ من جماعة عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك. شيخ من الحبش من هلرة. اسمه عبد الله الحبشي. كان في دمشق والتقينا معه. والله أعلم بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب تعودنا نحن. لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام لإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أن واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشرع عن أنفسهم، من هؤلاء وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، ربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر مصائب كبيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك. مين اللي ضمنه؟
كل جماعة الحبشة.
ما هو أكبر.
ورأيت طمع عليهم برضو لإسماء صفات الضيف في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدلي دلسونا باسم سيدهم الهرالي حبشي، وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض الخطة والتعلم ذكره قال وقال الحافظ العبدلي. هذا أفضل
الحبشي
يعني نسبة إلى رب الدار أو كذا، يعني تدليس كمان بالله، يعني يسيئون ويشوهون جدا، يعني
حقيقة الجاري اللي
حرفوه سوء، هاي مسلم
الشماء. نعم
حديث روي لمسلم في كتاب الصلاة الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاذ السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له ويرحمك الله فنظروا إلي هكذا يعني تسكيتا له. يبدو أن الرجل كان حديث عاد بالإسلام فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة، فهم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما بكم تنظرون إلي معامشي مسكين في رأيه أي. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أبخابهم يعني سكوت مو محل هذا بقول. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. هنا بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطر الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله وإذا وجد إيش العكس تماما أي يعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة. هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة لقوله عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد ذكر الله. وانتهت القصة إلى هذا فقط يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما وقد عرف أنه جاهل فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون. قال فلا يصدنكم. قال إن منا يأتون الكهان. قال فلا تأتوهم. قال إن منا أقواما يخطون على الرمل. قال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا يقول العلماء والشراح تعليق بالمحاب. قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة فمن وافق خطه خطه فذاك وهياتا أي هذا. قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد فسطى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عتق رقبة. كأنه يقول فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب. قال هاتها راه جابه. رأسا الرسول عليه السلام بادرها بقوله أين الله؟ قالت في السماء. قال عليه السلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان.
الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحركوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب أن كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها في هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة ما روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟ كله من نوعي واحد.
كل آيات موجودة في
الكتاب. أنا بقول بالمناسبة إنه هذه الجارية شوف الطريبة، هذا ما بالمناسبة. بقول بالمناسبة الشيء اللي بلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة. السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان. كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو بقى الموضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام ما بقى أصفى منه، فهي معكونة طبية والله أعلم، شقت من سيدها من أولاد سيدها من إيران إلى أغنية هذه العقيدة. لما سئلت أجابت على الصواب. مو ضروري تكون عقدة شهادة دكتوراه، لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من جاري هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة إسلامية 100% فضلا عن المجتمع. الله المستعان. لكن الحكم كهذا، يعني هذا الحديث يدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، لكن الناس يمثله، لكن مو قياسا إنما بيأتي الأخرى. في فرق يا أبو يحيى، هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان
المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية. فهل يتكلم الصلاة ناسية؟ اي والله هذا انت في انا وليبت. هذه نشوف تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا، معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاته؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفية من جهة وبوافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقه. الحنفية بفسر حديث إن الله وضع الأمة الخطأ والنساء وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية، الشوافعة وغيرهم بيقولوا لا النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه، الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا للنص. الشوافعة بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. ولا شك أن أسعد الناس الحق هم الشوافع هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، يقولوا نحن هون ما نتكلم في نص خاص نقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخرة. الشواف عن العكس يقولون الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدوا فيه، إذا طبقنا قاعدة الشوافعة ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأن عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاختلاف، فقال كلمة معناها المبتلين بأكل الشحم، ظاهر أنه الشحم يعمل يعني شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناء من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى القاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمة الخطا والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم دكتور يعني اخر شهاده دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لانه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مكسيه، فهو اي عالم يساله بيمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على ذكره كنتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، حديث الرسول عليه السلام كذلك، ثم في عنده علم بين أحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره، هذا لا يجوز أن يقلد إماما. لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، ما يشتهون لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللاجنية. أخذت الجواب؟
وعم بس هذا الشيء يقول لك خاصة